بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 بعد 200 على 1.
الرسول عليه السلام ترك الاستفسار لأنه يعلم من السائل أن المسألة محددة النطاق والحدود، فما في حاجة للرسول أنه يستفصل ويستوضح، واضح؟ لذلك استعمال هذه القاعدة في غير هذا الحديث ينبغي النظر فيها وعدم استعمالها بإطلاق. أما هنا فلا ترد إطلاقا كما ذكرناه آنفا. بعد هذا يأتي شيء آخر، هذا المحجوج عنه يمكن أن يكون أبا كأبي الخثعمية، حينئذ ما في حجة في الحديث. هذا ثانيا. ثالثا، يمكن أن يكون عن موسى أوصى الحاج هذا الذي كان يلبي عن شبرمة بأن يحج عنه، فإذا يخرج الحديث عن كونه دليلا لحجة البدل بصورة عامة بدون قيد وشرط، ويدخل في موضوع تنفيذ وصية مشروعة. كنت أقول هكذا، ثم فيما بعد أوقفني الله عز وجل بفضله على روايات في معجم الطبراني كبير وغيرها، وإن كنت إلى الآن لم أطمئن لصحة إسنادها، لكنها على كل حال رواية في هذه القصة. من شبرمة؟ قال أبي. شايف؟ حينئذ كوضع النقاط على روح كما يقول اليوم تماما، فلا يجوز استدلال الحديث أبدا.
هذه المواضيع ما نجدها في الكتاب، الحمد لله وفقنا إلى هذا.
نعم.
بالنسبة لرواية أبي،
ايه؟
أنا سبحان الله أمس كنت أبحث فيها، يعني
كويس،
في الطبراني الأوسط كان أستاذي أذكر الله، فالحديث
ممكن
من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس،
ايه؟
لكن الراوي عنهم وهو شيخ الطبراني لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب، وباقي رجال الإسناد كلهم يعني من الجبال.
على كل حال أنا ما بيهمني الآن التصوير.
نعم. لكن في عبارة للطبراني بعدها يعني تفهم، كما استفدنا من تعليقاتكم أستاذنا،
نعم،
تفهم أنه لم يتفرد به لما قال لم يروه عن فلان إلا فلان.
أي نعم.
فما جاء سيرة الراوي
الذي يغرب عادة.
نعم. يعني استفدنا من تعليقات الأستاذ في مثل هذا أنه هذه العبارة تفهم أن له متابعا.
إيه؟
ما أذكر يعني الآن وقفتم على شيء.
أنا أعتقد أنه ورد في أكثر من مصدر.
أيوة.
أي نعم. وموجود بعض تعليقاتي يعني في بعض مؤلفاتي، يعني لفت النظر إلى مثل هذه الرواية، وأنا بلا شك يعني لإفحام الخصم.
نعم.
بهمني ثبوتها.
نعم.
بطريق أهل الحديث.
لا.
أما أنا مالي بحاجة أن تثبت.
صحيح.
لأنه ما عندي العكس.
المسألة واضحة.
هو هذا. نعم. أي نعم.
السؤال الأخير حتى لا أطيل.
جزاك الله خير.
الأخير بالنسبة له شيخنا.
أما الآخرون دون ضيوفنا، أي ضيف أفلس ما عنده شيء. عندك وعد. أما أخونا هنا الظاهر أنه مكتفي يعني. تفضل.
موضوع حكم الخلو أو اللي يسمى بالشام الفروغ.
فروغية. نعم.
انتشرت في كل البلدان الآن.
أي والله.
وكثر المتساهلون فيه مع أدلتها.
أنت ما سمعت رأيا لي هناك في دمشق؟
أنا
ما ذهبت لدمشق لا زمانا بعيدا ما سمعت
لما كنت هناك
ما سمعت
أنا رأيي يا أخي في الموضوع التفصيل. أولا الفروغية يجب أن يتحقق المعنى، لأن هنا هذا المصدر بمعنى الإفراغ، وأنت بتعرف أنه عقارات ودكاكين تبنى اليوم ولما يسكن أحد، حتى وزارة أوقاف عندنا هناك وربما هنا أيضا، والإيش ليلة واحدة في كل البلاد تعلن أن فروغية هالعقار أو الدكان كذا والإجرة السنوية كذا، ولسه العقار
ما سكن
ما سكن
ما ملئ حتى يفرغ،
هذا هو يعني.
نعم.
فنبين المكتوب عنوانه في مثل هذه الصورة، فهذا بلا شك يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل. لكن في صورة معقولة ومشروعة عندي، وهي أن يكون الإنسان قد أشغل عقارا بره من الزمن وربنا عز وجل رزقه بواسطته، يأتي آخر ويعرض عليه أنه بحاجة إلى هذا المكان، فلو بتفرغ لي إياه وبتسلمني إياه، بيقول يا أخي أنا عايش ومتسبب فيه وإلى آخره، بيقول أنا أعلم ولذلك راح أعطيك شيء يرضي، فيتفقان على شيء. أنا بقول هذه الصورة جائزة بشرط أن يكون شاغل المكان هو المالك، لأنه له حق التصرف فيه كما يريد في حدود طبعا الشريعة، وهنا الغرم بالغنم، فهذا الرجل راح يفرغ له هذا المكان بينما يدبر له مكان ثاني إلى آخره، حياخذ زمن، فهو بياخذ ايش؟ تعويض ما قد يصيبه من ضرر. هذه صورة من الفروغية واضحة المعالم، فهي جائزة في الشرع في ما أصلا.
شيخ بعثرة المالك تقصد مالك أصلي أم مستأجر؟
لا ما أقصد مستأجر، مالك العقار. الآن تأتي هذه الصورة الأخرى، يكون هناك رجل مستأجر دارا أو عقارا أو دكانا أو أي شيء آخر، ويأتي آخر يريد أن يخلي هذا العقار، ويتفقان على الإخلاء، لكني أقول هذا الإخلاء لا يجوز ولا ينفذ إلا برضا مالك العقار، أي مالك العقار رضي بهذا المستأجر، قد لا يرضى بهذا المستأجر الثاني لسبب أو آخر، فإذا رضي به مالك العقار الأصيل واتفق الاثنان وحل الثاني محل الأول أيضا جائز. وهل يقع اليوم خلاف هذا كله؟ ولذلك فهذا في الغالب من باب أكل أموال الناس بالباطل. خلاص سؤالك؟
جزاك الله
خير.
قضية هذه نعاني منها يا شيخ، يعني ابتداء لا يجوز قضية الخلو، فإن مثلا بعض عندنا الملاك لهم مجمعات، فيأتي بعض الأخوة يعني الملتحين عندنا يأخذون المحل لكن على الواجهة وعلى الشارع، فيعطي الخلو يعني 5,000 أو ما شابه ذلك حتى يأخذ المحل ابتداء يعني، وليس كان ماليا ثم
ابتداء يعني لسه المكان فارغ يعني.
فارغ
هذا اللي قلناه.
هذا اللي
لا يجوز ابدا.
ويقال نفس الشيء في
قيود كل شيء يعني، كان دكان كان عقار كان.
لو لاحظنا شيء يعني يذكره البعض من كتب في هذه المسألة، وهو قضية الموقع او الشهرة او المكان او يعني الحساسية.
كلام فاضي.
كلام ما له.
كلام فاضي. لانه الشهرة والمكان ليس هو من صنعه، إنما هذا من ترتيب الخالق سبحانه وتعالى. أي نعم. نعم
شيخ، عندنا فتوى يعني اشتهرت ويعني فعلا بين الشباب المسلم، وافتى بها يعني احد المشايخ السلفيين عندنا في الكويت، ان يبطل الصلاة خلف المسبل ويستشهد بحديث لا صلاة للمسبل، فما رأيكم بهذا القول؟
الحديث لا يصح، وان كان صحاه مع الاسف الامام النووي في رياض الصالحين، فانه من روايه ابي جعفر المدني وهو مجهول، فلا يصح الحديث المصرح بانه لا صلاه له. ولا شك ان الصلاه مع اسبال الازار هو اثم ومعصيه، ولكن ليس من مذهب الجمهور وهو المذهب الحق في هذه المسألة، ليس لأنه مذهب الجمهور، لكن هذا هو الواقع، أنه لا تبطل صلاة المصلي إذا ما ارتكب إثما وخالف شرعا وهو في الصلاة، خلافا لمذهب أهل الظاهر الذين يبطلون صلاة كل مصلي يصلي وقد عصى ربه في صلاته، ويدخل في مثل هذه المسألة مذهب الحنابلة الذي يقول بأن الصلاة في الأرض المخصوبة باطلة. أما المذهب الظاهري فهو أوسع بكثير، حيث يقول من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة، متختما بالذهب فصلاته باطلة، وهكذا. نحن نقول هذه الأمور محرمة داخل الصلاة وخارج الصلاة، فليست محرمة لخصوص الصلاة حتى تبطل الصلاة بسببها. وهنا تفصيل لبعض الفقهاء الأصوليين، أن النهي إذا كان من أجل الصلاة فتبطل الصلاة، يبطل الصلاة. أما إذا كان النهي هو منهي عنه خارج الصلاة وفعل داخل الصلاة، فالصلاة صحيحة لكن فاعله آثم. فالذي يصلي مسبلا إذا إجاره فلا شك أنه صلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه خالف السنة، خالف الأحاديث، سواء فعل ذلك خيلاء أو بدون خيلاء. إن تصورنا أن بعض الناس يفعلون ذلك بغير خيلاء، المهم أن هذا خلاف السنة المفهوم من حديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. أما إذا اقترن مع هذا الخيلاء فهو الذي جاء فيه الوعيد الشديد، إن الله عز وجل لا ينظر يوم القيامة إلى من يجر إزاره خيلاء.
شيخ يعني أنا رأيت، وأرجو لا تقول اجعل رأيت في الكوكب، لكن افتراضا يعني.
أنت احفظ حالك. احفظ حالك.
أرأيت لو كان الحديث صحيحا يوجه هذا التوجيه الذي قلتموه أم يعني؟
لا لا يوجه، كيف يوجه؟ يكون الحديث نص في الموضوع.
يعني الحديث يؤخذ على ظاهره لو صح.
الحديث صريح بأنه لا صلاة لمسبل إزاره، فلو كان صحيحا بطل هذا الجزء من هذا الكلام العام، وبقيت الأجزاء الأخرى في عمومها.
لا يقال لا صلاة عامة مثلا.
أي نعم.
يقال أم لا يقال؟
لا يقال.
لا يقال.
لأن المشكلة يا شيخ من صحح الحديث يعني اقتداءا بذاك الشيخ، يعني الخشية أن يتوسع ويقيس سائر المعاصي على
خطأ. هذا القياس خطأ بلا شك.
طيب
على نفس السؤال، أن يكون الإسبال يا شيخ في نفس البنطلونات
كل شيء، البنطلون والقميص والعباءة وأي شيء يلبسه الرجل فهو إسبال.
في نفس الموضوع، في صحيح الجامع الصغير وجدت أكثر من رواية إنما الإسبال في الثوب والقميص والعمامة. بينما شيخ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي يورد رواية في السراويل. أما في كل ما ورد في موضوع في الصحيح الجامع ما ذكرت السراويل.
ما ذكر إيش السراويل؟
يعني خصص بإنما هنا.
نعم. عندنا الآن حول سؤال قضيتان. إحداهما حديثية والأخرى فقهية. الحديثية ابن تيمية ذكر السراويل ولم يذكر الإمامة. أضاف إلى.
لم يذكر.
طيب ماذا نفعل له؟ ماذا نفعل له إذا كان الحديث جاء هكذا في كتب السنة؟
أقول على رواية يعني رواية السراويل. أقول رواية السراويل في صحيح الجامع الصغير ما رأيته.
ما ليش؟
فهل هي واردة؟
ما أعلم ما أعلم، لكن هب أنها وجدت وهب أنها صحت فماذا ينبني عليها؟
أن الإسبال يكون في السراويل.
وأنا قلت ما يكون؟ أنا ما قلت ما يكون.
أنت قلت
أليس كذلك؟
قلت يكون. لا أستفصل بناء على أي شيء قلتم يكون.
قلنا
أنا حصر في الحديث الصحيح بالثوب
سراويل
لا بال الصحيح
في
القميص والعمامة
والثوب
وحصر فيها. فما نقف عند هذا الحصر. والسروال كان السراويل كان لبسه معروف أيام
رسول. وين الحصر يا أخي؟
إنما
من الناحية العربية وين الحصر؟
في فهمي القاصر.
إنما ما ليش؟
إنما
نتعاون.
لا ما تفيد.
إنما في هنا الحصر من حيث الأشياء الثلاثة. لكن نحن نتعلم نأخذ بقى الآن ما نأخذ الإمامة صح؟ ما نأخذ الآن كلامنا ليس بالإمامة.
نعم ما زال عن الكعبين.
ما زال عن كعبين وهيك كان
نعم.
حديثنا طيب. من الأنواع الثلاثة ما هو الذي يتعلق بموضوعنا؟ أليس هو الذي جاء بلفظ الثوب؟
نعم
ماشي؟
نعم.
طيب إذا صحت رواية ابن تيمية السراويل، السراويل ثوب أم ليس ثوبا؟
تحتاج إلى معرفة مفهوم الثوب لغة.
طيب نعكس السؤال، يعني السراويل ليس ثوبا؟
ثوب.
ثوب كيف؟
في معناه العام.
الذي أريد أن أقول بارك الله فيك أنه لا اختلاف بين الرواية التي رأيتها في الجامع الصغير من جهة وبين الرواية التي قرأتها في كلام ابن تيمية. الجامع الصغير بلفظ الثوب ورواية ابن تيمية بلفظ إيش؟ السراويل. ما في اختلاف بينهما من الناحية العربية، يعني هنا في عموم وخصوص، واللفظ العام يدخل فيه في اللفظ الخاص، وما في تعارض حتى نخصص العام بالخاص، ما في تعارض. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن لا يجوز لنا حتى لو لم يكن هناك في الحديث الذي قرأته في الجامع الصغير لفظ الثوب وإنما السراويل فقط، ما نقف عند هذا. ننظر من جر إزاره خيلاء. الإزار طبعا أظن هنا لا تردد عندك أنه ثوب. ماشي كويس. ولا تردد عندك أن السراويل ليس إزارا وأن الإزار ليس سراويل. ماشي
ماشي.
إذن صار عندنا شيء غير لفظ السراويل الذي ذكرها ابن تيمية. فالحصيلة أن وقوفنا عند اللفظ ابن تيمية ما بيحدد الموضوع الذي كنا في صدده. وأنا في الحقيقة إلى الآن إن كنت فهمت عنك، وأرجو أن أكون أخطأت، فهمت أنك بتريد تحصر الموضوع في السراويل، فإذا كان هذا خطأ فإذا ما أدري لماذا ذكرت رواية ابن تيمية.
أنا أريد أن أخذ منكم رخصة في إخراج البنطلون من هذه.
كويس، لكن بنطلون شروال.
إذا كان ما صحت رواية ابن تيمية فبقينا على رواية شروال.
هذا هو.
أنا أريد لو أذنتم لي.
تفضل.
هل يصح لي أن أقول إن النهي عن الإشبال إن هذا الحكم معلل بالخيلاء؟
لا. لا 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 يصح هذا الكلام.
الحكم
المعلل بالخيلاء هو خاص بمن تعلق به ذاك الوعيد من الحديث الصحيح المتفق عليه. أما إزرة المؤمن إلى نص الساق فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار،
ليس
معللا، ليس معللا منه بالخيلاء. وهذا ما قلناه آنفا. أين
في شيء أنا
تفضل،
يعني الكلام اللي تفضلتم فيه حول قضية الثوب ودخول السراويل بالثوب،
أين
يعني كأني الآن وما أجزم يعني وأتأكد إنه اللفظ، ما هو لفظ الثوب في الحديث؟ لفظ القميص، القميص والإزار والعمامة. إذا كان ذلك كذلك فهل يغير مجرى البحث الذي تفضلتم به؟
لا، ما بيغير، لأنه نحن ندع حينئذ حديث الجامع لأنه بيكون محصورا في القميص.
نعم.
وأنت جزاك الله خير يعني حفظت جيدا الحديث في لفظة القميص.
نعم.
ندع حينئذ لأنه دلالته كدلالة لفظ السراويل.
نعم.
يعني خاص في إيش؟ في النوع من الثياب.
نعم.
وهو القميص.
نعم.
لكن بيجي الجواب نفسه اللي وجهنا للأخ بالنظر إلى رواية ابن تيمية تبع السراويل.
نعم.
في عندنا مبدأ، يعني هنا يا أستاذ في هذا رد على الغزالي وأمثاله من المعاصرين الذين يعتبرون التمسك في هذه السنة أن هذا تشويه للدعوة، وينكر على أخواننا في الكويتيين وغيرهم الذين يذهبون بأزيائهم الإسلامية إلى أمريكا، وكيف هؤلاء يدعون الإسلام بأزياء تنفر منها قلوب الكفار. سبحان ربي، كيف إن إنسان يعتبر نفسه داعي وبريد الداعي ينسجم مع الكفار مع عاداتهم وتقاليدهم، وما يحاول هو يطور هؤلاء الكفار إلى تقاليد المسلمين، فينقم عليهم هذا ويقول هذا تنفير وإلى آخره، وبيحصر الموضوع في الخيلاء ويتناسى. هنا شاذي بكلام آتي، يتناسى قوله عليه السلام كمنهج لحياة المسلم في ثوبه، إدرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين، فإن طال ففي النار. هو يتجاهل هذا الشيء ولا يقيم له وزنا، كما هو شأنه بكثير من الأحاديث الصحيحة الأخرى، ونسأل الله أن يهدينا وإياه. فنحن بهذا نجيب عن لفظة القميص، هذا نص عام يدخل فيه القميص، يدخل فيه العباءة اللي تجر عادة جرا، كما هو شأن النساء اللي بيجروا ثيابهم. ما في عندنا يعني شيء يساعدنا، مع الأسف. وكنا نريد أن نحقق رغبتك وإخراج البنطلون الذي ابتلي به كثير من الشباب، حتى بعض الدعاة منهم. اليوم كنا في مكان، اليوم كنا في مكان حضر صلاة العصر، وصلينا أربعة إمام وثلاثة، بيني وبينه شخص متبنطل الشخص الآخر متقمص القميص هذا الجلابية أو الجزاشة كما يقولون هنا، فكان يصلي كلاهما من أهل السنة يعني. لكن هذا الذي بجانبه أولا بدين، وثانيا متبنطل وعاضد عليه عض. فأنا قلت كمن كان بعيدا عني، قلت له كيف أنت يا فلان لما بتنهض كيف بتنهض، لأني رأيته يعتمد على يد واحدة. هو لما أراني السنة على اليدين، قلت له لكني رأيتك تعتمد على يد واحدة، فاعترف بهذا. قال أحيانا مشعر بأنه في وجع، قلت نسأل الله أن يعافينا وإياك. لكن أنا ما بتكلم أخوك اللي بجانبي وقل له ليش أنت ما بتقعد جسد استراحة وليش ما بتتورك، لأنه البنطلون اللي هو لابسه بيمنعه بأنه يجيب السنة. قال لا بغض من شو، قلت له إذا كنت تنظر ليش ما تفعل إذا كنت تنظر. لكن هو فعلا أرجينا شو كيف ما شفته غير مالك على صعبه قلت له هيك هذا من مفاسد البنطلون اليوم يا أستاذ. لو لم يكن هناك أو نعد العبارة من أقول لو استطعنا بدليل شرعي أن نخرج البنطلون من العمومات هذه، يبقى البنطلون ما هو بنطلون إسلامي، لأنه له محاذير كثيرة. مرة أقيمت الصلاة قيل لبعضهم أنه يؤمن، قلت لا ما يؤمن، هذا بيأرينا عورته هلا، لأنه لابس بنطلون إيش ضيق. فإذا يعني نحن لازم نأكد أنه البنطلون أولا بعموم الأدلة لا يجوز إطالته، لأنه الموضة هكذا. أنت بتعرف في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات طلع نوع من البنطلون سموه شرلستون، عرضه من تحت هيك وديهم في الركاب وبيشحط على الأرض. يا سبحان الله شو العقلية هذه، وبيشحط على الأرض هيك يعني عرضه. هذا عليكم السلامة الله. القص كل هذا تخليل الكفار. الكفار ما عندهم صلاة ولا عندهم صيام ولا عندهم شيء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الله يحفظك يا أخي، أحبك الله الذي أحببتني له. هو كذلك، أحسن الله حمدك. الله يحفظك. هنا حديث صحيح لسه ما خرج. نعم نعم ايوه ايوه ايه. اذا كان في تبادل النصائح بينه وبينه بجوز، والا فلا. ايه نعم ايه، ينصح ويترك البنك ويترك اكل الربا والى اخره. اما هو بيقدم له من طعام الربوي وهو بياكل على النص والسكوت، هذا لا يجوز، في تعاون على المنكر. هنا هو كذلك. في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة عورة. اي نعم كيف؟ في ان لم تخني ذاكرتي موجود في ترغيب وترهيب في كتاب الصلاة. وإياك يا أخي. أهلا مرحبا عليك وعليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخ لذكر الغزال، هل قرأت أو هل اطلعت على كتاب أحد الأخوة حوار هادئ مع الغزالي؟
أي نعم، هو هادي أكثر من اللازم. نعم،
هو ذكر في المقدمة أنه حوار هادئ سيكون.
أي نعم، لكن ما بيكفي له الدرجة هذه، لأنه ما بيبقى له تأثير في القلب يعني.
وكان هادئ مع أعداء أهل السنة، يعني كان بإمكانه أن يكون هادئ مع غيره. خبثه
في معرض الحديث عن الغزالي، وإن كان السؤال قد يكون قاسي أو شديد، يعني يختلف بعض الناس الآن أن الغزالي الآن ثبت بما لا يقبل الشك رده لأحاديث صحيحة، ولا يردها بدعوى أنها لم تثبت عنده، ما قال في صحتها شيء، لكن رد الأخذ به. يعني ما أدري، هل يمكن أن يقال قد يخرجه هذا من الملة؟
لا، إلا بشرط. أنت أظن تعلم أن الكفر الذي يخرج من الملة له علاقة بالقلب وليس بالعمل. ومن الخطأ السائد في أذهان كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم أن الذي ينكر حديث التواتر فهو كفر، أما الذي ينكر حديث الآحاد فهو فسق. أنا أقول هذا خطأ. والسبب
قاسي أو شديد، يعني يختلف بعض الناس الآن أن الغزالي الآن ثبت بما لا يقبل الشك رده لأحاديث صحيحة، ولا يردها بدعوى أنها لم تثبت عنده، ما قال في صحتها شيء، لكن رد الأخذ به. يعني ما أدري، هل يمكن أن يقال قد يخرجه هذا من الملة؟
لا، إلا بشرط. أنت أظن تعلم أن الكفر الذي يخرج من الملة له علاقة بالقلب وليس بالعمل. ومن الخطأ السائد في أذهان كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم أن الذي ينكر حديث التواتر فهو كفر، أما الذي ينكر حديث الآحاد فهو فسق. أنا أقول هذا خطأ. والسبب أنني أستطيع أن أتصور العكس تماما، فأقول رجل أنكر حديث آحاد يمكن أن يكون كافر وهو غير متواتر. نعم، وعليكم السلام، أحمد الله إليك، الحمد لله. إذا أخذه راتبا ولم يأخذ أجرا لا، أما إذا أخذه أجرا فبلى. وإن التفصيل هذا لابد منه. وفيك بارك. أهلين، السلام عليكم. هذا الذي أنكر حديث الآحاد، وأريد أن ألفت النظر أن حديث الآحاد في اصطلاح العلماء لا يعني المعنى اللغوي، يعني رواه فرد، لا،
ما دون التواتر،
هذا هو. فهذا الحديث
حد التواتر كم يا شيخ؟
أفضل سؤالك، لأن هذا له بحث خاص. فحديث ما أحد أنكره منكر ما، فإذا كان يعتقد في قرارة قلبه أن هذا الحديث نطق به الرسول عليه السلام فقد كفر وخرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين،
برد العمل به.
لا، ما لوش علاقة القضية برد العمل، لمجرد أنه اعترف بقلبه أن الرسول قال هذا ثم هو أنكره،
هذا اللي يقول يعني أنكره رد العمل به.
قد يكون ليس له علاقة بالعمل،
يعني يقره ولا يعمل به، وارد هذا الحال؟
يا أخي، قضية العمل به بيدخل في حديث الأحكام.
نعم.
أما المسألة أوسع من ذلك.
تضح.
وبالعكس، قد أتصور إنسانا ينكر حديثا متواترا ولا يكفر.
يقول شيخ.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. هذا يا أختي له علاقة بزوجها لما تزوجها، هل تزوجها على شرط أن تظل في وظيفتها، ولا هي توظفت في زمان تزوج بها، ثم هل اتفقوا من قبل أو من بعد على أن هذا المعاش مناصفة أو يستعين فيه على الحياة البيتية الزوجية؟ فإذا كان في شيء من هذا الاتفاق ينفذ، وإن كان لا يوجد شيء من هذا فليس للزوج حق في أن يشارك زوجته في معاشها. فهمتني؟ شو فهمتني؟ ايوه احسنتي. اين لا، هذا شيء اخر. نحن كان جوابنا انه ليس للزوج حق في هذا المال. اما الان سؤالك فسؤال ثاني، هذا يتعلق بتصرف الزوجة في مالها، ولنفترض أنها ورثت مالا حلالا زلالا من أبيها وامتلكته امتلاكا شرعيا، فهنا يرد حكم ثاني وهو منصوص عليه في قوله عليه السلام: لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. عرفتي؟ هذه مسألة ثانية، لابد أن تتشاور مع الزوج لأنهما شريكا الحياة، وإذا ما كانوا متفاهمين فمعنى ذلك أنه سيؤدي ولا سمح الله لشيء من المشاكسة والمخاصمة. فهذه مسألة أخرى، والجواب عرفتها أيضا. واضح؟ طيب، خلصني؟ الله ايوه اي نعم. يعني مثلا هي لو فرضنا ارادت بمالها ان تشتري دارا، قال لها الزوج لا الان الوضع الاقتصادي منهار وما ادري ايه ابدا رأيي، فلا يجوز ان تخالفه، او ارادت ان تشتري ثوبا او غير ذلك او الى اخره، او تهدي او تتصدق صدقة نافلة الا باذنه، اما الفريضة فلا تسأل عنه. ونحن عم نحكي عن راتبها وعن مالها الخاص يا اختي. اي نعم وفيك بارك والسلام عليكم. اي نعم وصلنا بالحديث وين؟
اذا رد الاحاد او اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم
انتقلنا الى التواتر اي نعم. قلنا اتصور شخصا اخر بانه لا يكفر حتى لو انكر التواتر. كيف؟ لانه يمكن ان يكون هو عنده لا علم عنده بالتواتر، يعني ما عنده العلم الموجود عند الاول افترضناه انه يعلم انه هذا الحديث قاله الرسول عليه السلام لكن هو ينكره فهذا كفر. اما الاخر هناك حديث متواتر عند اهل العلم لكن هو لا يعتقد انه متواتر، اي لا يعتقد ان الرسول عليه السلام قال هذا الحديث، فهذا لا نستطيع ان نقول بكفره، وانما نقول بفسقه، لانه عليه ان يتبع اهل العلم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وبخاصة اننا اذا رجعنا الى موضوع الحديث المتواتر، هنا بيجي الجواب عن سؤال الاخ، شو هو الحديث المتواتر؟ انا بقول اولا حديث متواتر له علاقة بالعلماء وليس له علاقة بعامة المسلمين، بل ليس له علاقة بعامة العلماء وإنما له علاقة بالمحدثين، بل له علاقة بخاصتهم، بل خاصة الخاصة منهم الذين يتتبعون الطرق ويجمعون بعض إلى بعض ويكونون فكرا وعقيدة في قرار نفوسهم من هذه العملية الإحصائية التي لا يستطيع أن يقوم بها كل محدث وكل حافظ. إذن بيجي هذا التحديد الضيق كما تسلسلنا به، بيجي في شيء ثاني. نفترض حافظين اثنين من رؤوس العلماء الذين هم يستطيعون يقولوا هذا حديث متواتر أو ليس بمتواتر. قد يكون رأي أحدهما في شرط التواتر أن يكون عدد 100. نعم فهذا يشترط 100 يبلغ العدد 100، والآخر يقول لا هذا كثير 50، تاري يقول 20 وإلى آخره، يختلفون في هذا. وهذا الواقع، هذا الواقع في مصطلح علم الحديث. خلاصة المطاف أن المسألة فيها خلاف بين أئمة الحديث، وإذا عرفنا ذلك وعرفنا أسباب الخلاف ننتهي إلى قضية أنه حديث التواتر لا يمكن تحديده بالاتفاق، وهو أمر نسبي، وإذا الأمر كذلك عامة المسلمين كيف الطريق بهم إلى معرفة كون حديث فلاني متواتر او ليس بمتواتر. بدنا نسألوا على العلم كما هو نص عموم القرآن، فسألوا على ذكر، وقد يأتي جواب من بعضهم إنه متواتر، وقد يأتي من بعضهم إنه مستفيض أو مشهور أو غريب أرد إلى آخره. لذلك لما وجد في الآونة الأخيرة حزب من أحزاب الإسلامية قالوا حديث الآحاد لا تؤخذ منه عقيدة وإنما حديث التواتر، قلنا لهم هذا يعني لا يؤخذ العقيدة من الحديث مطلقا. قالوا ليه؟ قلنا له لأنه أنتم الذين تحملون هذه العقيدة، هاتوا إلي بعقيدة أثبتتموها بحديث متواتر ولا سبيل لكم من ذلك. ليه؟ لأنه الشيخ الإمام العالم الذي تثقون به هو الشيخ تقي الدين رحمه الله. نعم
شيخ، ما ترجح عدد معين في التواتر
في معنى أن يكمل لك قصة حزب التحرير؟
تقي الدين شيخ.
نعم هاتوا لي عقيدة أثبتتموها
أي نعم. قلت لهم لا يمكن أن يوجد عندكم عقيدة أثبتتموها بحديث متواتر عندكم. قالوا لي، قلت أولا الواقع فإنكم عاجزون عن أن تقدموا ما أطلب، لكننا إذا قلنا لكم إيش موقفكم بالنسبة لأحاديث عذاب القبر بتقول هذه أحاديث أحد ولا يجوز الإيمان بها إلى آخره. ثانيا وهذا هو المهم، أنه حديث التواتر قضية نسبية، شرحت لهم هذه القضية شرحا بالغا، وقلت لهم الشيخ تقي الدين نباني هو العالم الفاضل الجليل عندكم والذي جمع العلوم كلها، فلو فرضنا أنه ثبت عنده أن حديثا ما هو عنده حديث متواتر جاءه من طرق كثيرة وكثيرة جدا، ما نناقش الآن لأنه المهم رأيه أن هذا الحديث متواتر عنده، حينما نقل إليكم هذا الرأي أصبح عندكم آحاد. عرفتين؟ هل تأخذون به؟ إن أخذتم بنقضتم مبدأكم لأنه أحد، أما الشيخ واجب عليه أن يأخذ به لأنه ثبت عنده متواترا، أما عندكم غير متواتر، لأن التواتر يشترط فيه اتصال التواتر في كل طبقة. بمعنى أنتم يا أفراد حزب التحرير أنتم ما شاء الله عديد من العلماء الأفاضل متخصصين في علم الحديث مفرقين بها البلاد الإسلامية 20-30-40، كل واحد منكم اتصل على عدد هاد، كل واحد بيقول انه الحديث الفلاني هو حديث ايش متواتر، حينئذ بصير عندكم متواترا. اما مجرد ما يقولكم امامكم او شيخكم انه هذا حديث متواتر ما بصير متواتر في ذوات نفوسكم. نعم وعليكم السلام، الحمد لله بخير، الله يحفظك. تفضل. يجوز إذا كان لا يترتب من وراء ذلك مفسدة كبرى. أيوة شو الفرق يعني إذا قال بينه وبين ربه اللهم لعن فلانة أو أنه أسمع؟ فأنت كان سؤالك عن مجرد اللعن أم كان سؤالك عن إسماع اللعن؟ يجوز اللعن بعينه إذا كان مستحقا للعن. وهلا شو معنى الرسول، معنى حديث الرسول عليه السلام إلعنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ولم لا؟ إيه إذا لم يترتب ولا ذلك مفسدة. أي نعم يجوز كله. إيه شو الحديث اللي شفته أنت؟ مثلا الحمرة زينة الشيطان، هذا الحديث إن كنت تعني هذا فهو ضعيف، وإن كنت تعني غيره فهاته حتى تستحضره ونودعك ونقول السلام عليكم. الشاهد أثبتنا لهم بالنتيجة أن القاعدة التي وضعها الحزب هو إبطال الأخذ بالحديث مطلقا، لأنه لا يمكن أفراد
تواتره وأحاديه
أبدا. على أننا نقول نحن أن هذه فلسفة دخيلة في الإسلام. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. بقي شيء؟
السؤال الأخير.
أخير نعم.
حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، هل المقصود فيما افترض عليكم شهر رمضان فقط أم جميع الصيام الواجب؟
صيام الواجب كله،
لا يقتصر على رمضان.
هلا.
هذا
هو
الإشكال.
هذا هو السؤال. عفوا في فيما يتعلق بالسؤال هذا، في صيام عاشوراء أليس من السنة أن الإنسان يصوم يوم قبله أو يوم بعده؟
نعم.
وإذا كان اليوم الذي بعد السبت
ما بيصومه؟
ما بيصوم.
أنت الأحسن يكون سؤال غير هيك.
تفضل.
إذا كان يوم العاشر يوم السبت مثل ما هو وقع.
إذا كان يوم العاشر يوم السبت نعم نعرف أنه أنك تقول بعدم الصيام، لأنه بعدم الصيام عرفة.
طيب اللي سألت عنه بتعرفه من باب أولى.
عرفت.
نعم نعم. ألو. نعم. ما عجبتني ما عجبتني. ماذا يقول الأطباء؟ ماذا يفعل الأطباء؟ ماذا يقولون له؟ لك يا أخي ماذا يقولون له؟ كيف يأتيهم بالمنوي؟ كيف يأتيهم؟ ناس أمر عجيب، بيحكي من السعودية أو لا يعرف يجيب، بيقول أن الطبيب طلب منه الماء المنوي كيف يأتيهم به؟ قلت له هذا سأل الطبيب كيف يأتيهم به، أنت عم سأل يجوز ولا يجوز؟ اسأل الطبيب كيف يأتيهم بعد ذلك. أنا مقلق يعني أنا لو قلت له مثلا جامع زوجته يمكن يقول الطبيب هذا ما بيحصل المراد. يمكن يقول مثلا يتعاطى العاده السريه, يمكن لا ما بيجاوب. طيب نكتفي نحن بهذا القدر.
في هذا السؤال
احفظ سؤالك لغير اليوم.